كثير من النساء وربما صرفها عن الاستفادة من وقتها، ألا وهو الشعور بالنقص. نعم، إن الشعور بالنقص عقدة تلاحق بعض النساء، فقد تكون قوية العزيمة قادرة على الإفادة من وقتها، لكنها تحطم نفسها بنفسها، وكلما همت بعمل ظنت بنفسها أنها أقل من هذا العمل، فهي في ظنها لا تستطيع القراءة المفيدة، وإن قرأت القرآن لم تقم حروفه كما ينبغي، وإن أرادت أن تتكلم قالت لنفسها لا أحسن التعبير وإفادة ولا الآخرين والتأثير عليهم. وهكذا يسول لها الشيطان أنها لا تستطيع أن تقوم بعمل مفيد وخير لها، كما يوحي لها الشيطان، خير لها أن ترضى بما هي عليه. وعليك أختي المسلمة أن تستعيني بالله وتعلمي أن ذلك من حدود الشيطان ووساوسه، فلم يولد أحد متعلما، والخطأ هو طريق الصواب. والله تعالى قد تكفل مثلا لمن يقرأ القرآن ويتشعشع فيه أجران كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل من أمل أكبر من هذا الأمل يفتح أمام المرأة من أجل ألا تحقر نفسها وألا تشعر بالنقص؟ إن الشعور بالنقص كما قلت قد يقعد بالنساء عن كثير من الأعمال التي تستطيعها، لكنها لو جربت هذا الأمر وتجاوزت هذه العقبة لوجدت نفسها قادرة على العمل والإفادة، وحتى لو قدر لها أن أخطأت في المرة الأولى فتعدل من ذلك الخطأ في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا. المهم أن تستشعر أنها إذا اجتهدت حتى وإن أخطأت فهي مأجورة عند الله تعالى. ونأتي إلى صارف الأخير من الصوارف التي ربما أيضا منعت المرأة، أو هو بالأحرى مانع يمنع المرأة أو يمنع بعض النساء عن الاستفادة من أوقاته، ألا وهو النوم. والنوم آفة أصيبت فيها بعض نسائنا، فتراها تنام الساعات الطوال، وربما فوتت على نفسها كثيرا من الواجبات، بل ربما كان إسرافها في النوم سببا للخصومة بينها وبين زوجها في بعض الأحيان. ربما تتعلل بعض النساء المصابات بهذا الداء وتقول إن النوم عبادة، تقول أحيانا حينما تريد أن تعلل نفسها، هذا طبعا أمر عام بالنسبة للنساء والرجال، لكن كما قلت حينما نؤكد على النساء لأن الأمر يخصهن أكثر من غيرهن، أقول إن ربما قالت بعض النساء إن النوم عبادة ولا علي أن أنام الساعات الطوال، وهذا والله فهم خاطئ، لأن النوم يكون عبادة إذا كان على إثر عبادة تثقل كاهل الإنسان، فيحس الإنسان أن هذا النوم يجدد نشاطه ويجدد حيويته. والنوم أيضا يصبح عبادة إذا كان الإنسان قائما بواجبات الله تعالى وما افترضه عليه مؤديا للسنن التي أمره بها. أما إذا كان هذا النوم عائقا عن الصلوات المفروضة وحدث ولا حرج عن السنن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون عبادة؟ إنه يجب علينا أن ندرك المقولة التي قالها معاذ بن جبل والتي أشرت إليها في بداية الحديث حينما قال إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هنا تكون أو هنا يكون النوم عبادة إذا كان على إثر عبادة قبلها أو إذا كان من أجل أن ينسق الإنسان إلى عبادة بعدها. أما أن يتعلل الإنسان بأن النوم عبادة ثم تجد هذا النوم يقعد به في الأخير عن الواجبات وعن السنن وعن ما أراده الله تعالى له، فهذا ليس بعبادة. صحيح أن النوم أحسن من أن تجلس المرأة إلى المرأة الأخرى وتتحدثان في أعراض الناس، لكن أيضا من قال إن الأصل في المرأة ينبغي أن تكون إما نائمة أو تتحدث في أعراض الناس؟ هذه أيضا أو ذلك مفهوم يجب أن نناقشها، ونقاشنا حتما سينتهي إلى أنه ليس الأصل في المرأة إما أن تجلس تتحدث في أعراض الناس أو تستمع أو تنظر إلى المحرمات، لأنه أيضا ممكن بعض النساء تقول إذا نمت أفضل من كوني أجلس مثلا أستمع إلى أشرطة محرمة أو أنظر إلى أفلام ساقطة. نقول هذا صحيح، لكن ليس الأصل فيك أو ليس مفروضا فيك أن تستمع إلى هذه الأشياء أو تنظر إليها، وإنما الأصل فيك أن تستثمري كل لحظة من لحظات عمرك، وليس البديل هو النوم، وإنما البديل هو عمل الصالحات. هذه هي الصورة التي في ذهني، لعله يمكن أن يضاف إليها أحيانا، ولعلها إذا غير موجودة يمكن تكون في حق المرأة في صارف أحيانا، وهو أولياء الأمور سواء كان زوج أو أب، إذا كان هذا الأب أو هذا الزوج يكون سببا لاكتفالة المرأة من وقتها نتيجة لإشغاله إياها بأمور كثيرة قد تكون أحيانا تافهة، أو ربما أحيانا يكون بعض النساء يمنع زوجته عن الأمور المباحة التي لا غبار فيها، بل بعد أن تؤدي حقوقه. ويجب أن يعلم أننا حينما نشير إلى هذه الصوارف نقول، أو حينما نشير إلى استفادة المرأة من وقتها، لا بد أن نؤكد كما سيأتي الحديث إلى أن من أوجب الواجبات عليها واجباتها تجاه ربها ما افترضه الله تعالى عليها من واجبات في الدين، ثم واجبات زوجها. لكن إذا كانت المرأة لم تقل بهذه الواجبات التي هي في حق الله ولا في واجبات زوجها، ثم وجدنا رجلا يقف عقبة وحائلا دون استفادة المرأة من وقتها، هنا نقول إن هذا فعلا صارف من صوارف المرأة عن وقتها. ونظرا لأن ذلك في ظني قليل لم أعتبره من بين الصوارف المهمة للمرأة عن الاستفادة من وقتها. النقطة الخامسة، أمور تعين المرأة على حفظ وقتها. ربما تتساءل أو تسأل بعض النساء، ما هي الأمور التي تعين المرأة على أن تستثمر وقتها بما ينفع؟ ونقول إن من الأمور التي تعين المرأة على أن تستخدم وقتها بما ينفع ما يلي: أولا، مراقبة الله تعالى والخوف منه. فالمرأة التي تراقب الله تعالى وتخشاه وتخاف عقابه وترجو عفوه ومغفرته لا يمكن أن تضيع وقتا من أوقاتها دون فائدة، بل هي أحرص على محاسبة نفسها في وقتها من محاسبة الشريك لشريكه. وأسوق لك أختي المسلمة في قضية الخوف من الله وكون هذا الخوف دافعا لاستثمار الوقت، أسوق لكم أيها الإخوة والأخوات مشهدا يؤكد صدق المراقبة لله والخوف منه. وهذا المشهد تقصه علينا فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز رحمهما الله عن زوجها فتقول: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، ولا أحدا أشد فرقا من ربه منه. كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه. ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف. ونحن نقول الله المستعان، وكم نحن مفرطون، بل كم نحن غافلون، علما بأن المصير الذي ينتظرنا هو المصير الذي كان ينتظر أمثال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعلى أي حال فأقول إن الخوف من الله تعالى ومراقبته أمر من الأهمية بمكان، وهو من الأمور المعينة للمرأة وللرجل على استثمار وقته. أمر آخر من الأمور التي تعين على الاستثمار، على استثمار الوقت، هو معرفة المرأة بالأزمنة والأمكنة الفاضلة. إن استفادة المرأة وتقديرها للأزمنة والأمكنة الفاضلة من الأمور المعينة لها على استثمار وقت فراغها. ذلكم أن الله فاضل بين الأزمنة كشهر رمضان مثلا، وعشر ذي الحجة، ويوم الجمعة ونحوها، مما تضاعف فيه الأعمال، كالثلث الأخير من الليل وهو محل استجابة للدعوة. وهناك أوقات مباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. أيضا هناك أمكنة فاضلة كالحرم المكي مثلا، والحرم المدني، والمسجد الأقصى. كل هذه الأمكنة أو معرفة المرأة بهذه الأزمنة الفاضلة ومعرفتها بهذه الأمكنة الفاضلة واستثمارها بما ينفع وبذل الجهد في مثل هذه الأيام التي تعتبر هي مواسم للخير، استفادة أو معرفة المرأة في هذه الأشياء خير معين لها على استثمار أوقاتها، ذلك لأن الحسنة فيها تضاعف، والرصيد الذي ستجده المرأة التي تستثمره في مثل هذه الأيام أو في مثل هذه الأمثلة هو رصيد كبير جدا عند الله. من الأمور أيضا التي تعين المرأة شعور المرأة بواجبها ودورها في المجتمع. فالمرأة التي تدرك دورها في المجتمع وتحس أنها مستأمنة على الأموال والأعراض، وأن عليها مسؤولية إعداد الأجيال المسلمة، وأنها ليست من سقط المتاع، بل ولا ينتهي دورها عند إعداد الطعام وتنظيف الثياب، وإن كان هذا كما أشرنا في البداية حينما تعمله بنية طيبة يعتبر عبادة لها تؤجر عليه بإذن الله، بل يمتد للمشاركة في إصلاح المجتمع وتقويم من حرف من سلوكياته. المرأة التي تشعر بهذه المشاعر وتحس بهذه الأحاسيس لا شك أنها لن تضيع وقتها سدى، بل ستحرص على اغتنام الفرص فيما يعود نفعه عليها وعلى من استأمنه الله تعالى عليه. أما المرأة التي لا تدرك هذه الأشياء فلا شك أنها لن تكون مستثمرة لوقتها كهذه المرأة. وبالمناسبة ينبغي فعلا أن تستشعر المسلمة أهمية وجودها أو قيمتها في هذا الدين العظيم، وربما تتضح لها قيمتها حينما تدرك الفرق بين وضعها في الجاهلية ووضعها في الإسلام، سواء كانت الجاهلية القديمة أو الجاهلية الحديثة. وهذه الحضارة الغربية التي ربما يدندن لها كثير من الناس هي التي جعلت المرأة تخرج الآن بهذا المظهر، وكان من تراثها أو كانت قبل قرون قليلة جدا كانت تبيع الزوجات، ويقال أنه في إيطاليا حدث مرة أن حصل شجار بين زوج باع زوجته وبين الرجل المشتري، لأنه باع زوجته كما تقول كما يذكر أحد الكتاب باع زوجته على رجل آخر بمبلغ قرابة 570 جنيه استرليني، فأعطاه منها 400 ثم طلبه ببقية الثمن فما طله مدة من الزمن، فما كان منه إلا أن قتل زوجته. فلما سئل عن السبب قال إني بعتها بكذا ولم يعطني كل هذه القيمة. كانت فعلا من سقط المتاع اعتبر، بل حرمت عليها فترة من الزمن، حرم عليها قراءة الأناجيل التي تعتبر الكتب المقدسة والتوراة. أما نحن في دين الإسلام فالمرأة معززة مكرمة خاصة حينما تستثمر وقتها. من الأمور أيضا المعينة للمرأة على استثمار وقتها اختيار الجليس الصالح. والإنسان بطبعه لا يمكن أن يعيش وحده، بل لا بد له من جليس، لكن هذا الجليس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إما كحامل النسك أو كناس خنزير، وليس هناك وسط بين هذا وذاك، هذا عام بالنسبة للرجل والمرأة، وعلى المرأة أن تختار جليستها الصالحة، فهذه الجلسة التي ستختارها هي خير معين لها على الاستفادة من وقتها. حتى تعلمي أيتها الأخت المسلمة الجليس الصالح أذكرك بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في عملكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله. الحديث رواه أبو يعلى وقال الهيثمي فيه مبارك بن حسان وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح. فإذا المرأة لما تختار هذه النوعية من الجليس فلا شك أنها ستكون خير معوان أو خير معين لها على استثمار وقته. والإشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى، جليس صالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري أن تبتع منها أي تشتري منه، وإما على الأقل أن تجد منه ريحة طيبة. أما جليس السوء فكناسخ فيه، إما أن تجد منه ريحا منتنة وإلا يحرق ثيابك. وكلا الأمرين ينبغي للمسلم والمسلمة أن يجتنبهما. فإذا اختيارك للجليس الصالح أختي المسلمة هو أيضا معين التي على استثمار الوقت. ويقال بالنسبة للخليل أو للجليس أن أنواع الأخلاء أو الناس صنفان، الأخلاء صنفان، صنف تموت القلوب بمخالطتهم وهم أحياء، صنف تموت القلوب بمخالطتهم وهم أحياء، وصنف تحيا القلوب بذكرهم وإن كانوا أمواتا. لاحظ، صنف تموت القلوب بذكرهم وإن كانوا أحياء، وصنف تحيا القلوب بذكرهم وإن كانوا أمواتا. ولهذا يقال إن رجلا فاضلا مر بقبر عبد الله بن المبارك رحمه الله فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكن أرى الذكرى تنبه غافلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. فهذا استفاد من رجل ميت في قبره، وبعض الناس ربما تستفيد منه شوكا وهو حي. فإذا اختيار الجليس من الأهمية بمكان. آخر نقطة أقف بها أو أقف عندها أيها الإخوة والأخوات هي بماذا تقضي المسلمة وقتها، بماذا تقضي المرأة المسلمة وقتها. نحن عرفنا الآن الصوارف وعرفنا الأمور التي تعين على قضاء الوقت بما يستثمر، فبماذا نقضي أوقاتنا؟ ربما تسأل بعض النساء، وأقول هناك عدة أمور يمكن للمرأة أن تقضي وقتها فيه. وأول أمر هو قراءة، هو القراءة النافعة، وأجدر أمر بالقراءة كتاب الله تعالى. ولهذا كان خباب رضي الله تعالى عنه روي عنه أنه قال: يا هنفاه تقرب إلى الله بما استطعت، فلم يتقرب إلى الله أو لن يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وتعلمون فضل قراءة القرآن، ويكفي أن قارئ القرآن له بكل حرف يقرأه 10 حسنات، ألف لام ميم فيها 30 حسنة، وهذا فضل من الله تعالى لا يعدله شيء. وعليك أختي المسلمة أن يكون، أو ينبغي عليك يا أختي المسلمة أن يكون لك ورد من القرآن الكريم تحافظين عليه في اليوم، وهو خير معين لك على استثمار وقتك. لا يعوقك عن قراءة القرآن أن تكوني غير مجيدة لقراءة القرآن، فكما أسلفنا وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أما الذي يقرأه وهو ماهر به فهو مع الثغرة الكرام البررة. ولا يعوقك أختي المسلمة أن تكوني أمية لا تقرأين ولا ما تستطيعين القراءة ولا الكتابة، فإذا كنت كذلك فاقرأي ما تحفظين. ولا أظن أن امرأة المسلمة يخلو جوفها من القرآن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخلو جوفه من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. ويكفي أيضا أن تعلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأت قل هو الله أحد والمعوذات أو غيرها مما تحفظين كان لك بذلك أجر عند الله. وبالمناسبة فأذكر بقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها فمات من يومه لم يمنعه، أو من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أيضا إذا كنت لا تقرأين البتة بإمكانك أن تستمعي إلى القرآن الكريم من قراءات، من القراءة المسجلة، فأيضا تستفيدين من سماع القرآن الكريم. أشير أيها الإخوة والأخوات إلى نماذج أيضا من المسلمات كان لهن ورد من القرآن الكريم أو كان لهن اهتمام بالقرآن الكريم. فيحكى عن زبيدة أم الأمين وزوجة الرشيد العباسي المتوفاة 216 هجرية، يقال أنه كان لها 100 جارية يحفظن القرآن الكريم، ولكل واحدة ورد 10 القرآن، وكان يسمع في قصرها تدوي النحل من قراءة القرآن الكريم. المسلمة وقتها قراءة القرآن الكريم، يأتي في الدرجة الثانية قراءة كتب العلم النافعة التي تطلعها على أخبار الماضي وتعرفها في أحكام الإسلام وواجباته. فالجهل ليس حجة، وأحيانا ضعف المرأة في القراءة أو عدم استفادتها من كتب السلف الذين أمضوا في كتابتها الوقت الطويل والجهد الكبير، عدم استفادة المرأة من هذا التراث الضخم ربما يسبب لها كثيرا من الجهل في أساسيات دينها. وإنه لا يؤسفنا أن نسمع كثيرا أن بعض النساء ربما لا تجيد قراءة الفاتحة، بل ربما لا تجيد معرفة بعض أحكام الصلاة المكتوبة التي هي فرض يتكرر عليها في اليوم والليلة 5 مرات على الأقل. فعليك أختي المسلمة أن تستفيدي وتقرأي وأن تسترشدي بمن تعلمين معرفته بمثل هذه الأشياء إذا لم يكن لديك معرفة بالكتب النافعة. وقراءتك أيضا للكتب يطلعك أيضا على مخططات الأعداء وعلى ما يريده المجرمون لانحرافك وصدك عن ذكر الله. والجهل داء بل عقبة عضال دون معرفة المرأة لأحكامها لأحكام دينها ومعرفتها بالواقع والمخططات التي تكاد ضدها. أمر ثاني تستطيع المرأة أن تستثمر فيه وقتها أو تقضي في وقتها ألا وهو ذكر الله. وهذا أمر سهل على الإنسان، الغني والفقير، العالم والجاهل، الحر والعبد، المرأة الذكر والأنثى، الكبير والصغير. على أي حال تستطيعين أختي المسلمة أن تذكر الله، فاجعلي من الأمور التي تقضين بها وقتك ذكر الله، لا سيما كما قلت وهو أمر سهل ميسر على النفس تستطيعين أن تزاوليه وأنت تقومين بعمل البيت، وأنت في أي حالة من أحوالك ما لم تكوني في أماكن لا ينبغي أن يذكر فيها اسم الله. ويكفي أيضا أن أشير بالنسبة لذكر الله وفضله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرق بين الذين يذكرون الله بين الذاكرين الله والذين لا يذكرون الله كالفرق بين الحي والميت، ففرق بين الحي بين الحي والميت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفردون بالأجر والمفردون هم الذاكرون الله تعالى. وأشير أيضا إلى نموذج من الذكر أيضا ربما نغفل عنه كنموذج حقيقة للأذكار، وإلا فضل الأذكار كثيرة ولئن كان الوقت لا يسمح بسرد كثير منها فإنني أحيل إلى كتب الأذكار ككتاب الأذكار للنووي وصحيح الكلم الطيب الذي اختصره وصححه الألباني وفي الأصل الشيخ الإسلام ابن تيمية، الكلم الطيب لابن تيمية وصحيح الكلم الألباني وغير ذلك من الكتب التي تهتم بالأذكار. فقط أشير إلى الحديث حتى تعلم أيضا فضل الذكر. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من تعار من الليل أي استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي استجيب له فإن قام وصلى قبل الصلاة فإن قام وصلى قبل الصلاة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تؤكد أهمية الذكر. من الأمور التي أيضا تستطيعين أختي المسلمة أن تقضي به وقت الفراغ تربية الأولاد. وتربية الأولاد أختي المسلمة مسؤولية عظمى يقع كاهلها أكثر ما يقع عليك أيتها المرأة المسلمة، ذلك لأن الرجل أكثر انشغالا من المرأة، والمرأة ألصق بالأبناء من الآباء. وهذا بالطبع لا يعني إعفاء الآباء من مسؤولية تربية الأبناء، ولكن أؤكد على أهمية المرأة بالنسبة لإصلاح الأجيال. وأنت مدرسة كما قال الشاعر إذا أعجبتها أعجبت شعبا طيب الأعراق. فضعي في ذهنك أن يكون لأبنائك منك نصيب بالتوجيه النافع وبالكلمة الطيبة وبالخلق الفاضل بالقصة المفيدة بالتوجيه السليم بأي توجيه ترين أنه مناسب، واعلمي أن الأطفال أحوج ما يكون إلى هذه الأشياء. وحينما يوجد لدينا النساء التي تستطيع أن ترعى وتربي الأبناء سيكون هؤلاء الأبناء بمشيئة الله تعالى محصنين من كيد الأعداء ومن الانحرافات التي تواجه بعض الشباب الذين يخرجون دون تربية ودون توجيه سليم. فعليك كفل كبير من تربية الأبناء، وضعي هذا في ذهنك أنك إذا مت انقطع عملك إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو لك، وهذا الولد الصالح لا يمكن أن يوجد إلا حينما تحسنين تربيته. فضعي هذا في ذهنك واستعيني بالله على هذا الأمر. أمر آخر تستطيع المرأة تقضي به وقتها صلة الأرحام، وصلة الأرحام أمر من الأهمية في مكان، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد عليه، بل القرآن الكريم أكد على صلة الأرحام. صلة الأرحام واجب، وتستطيعين أيضا أيها المرأة المسلمة وأنت تؤدين هذا الواجب أن تفيدين أرحامك بكلمة طيبة بلفتة تنبه الجاهل وتوقظ الغافل. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه لا يحترن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه قلب، بل إن الكلمة الطيبة صدقة. فلا يشترط فيك أن تكوني عالمة حتى يستفيد منك الأرحام، بل وجود هذا الشعور عندك يا أختي المسلمة واستشعارك لأهميته سيجعلك حينما أيضا تزورين أرحامك وأنت تؤدين هذا الواجب أيضا تقومين بخدمة جليلة لهؤلاء الأرحام وهم أحوج الناس إليك. ومن الأمور ويرتبط أيضا بالزيارات أيضا زيارة الجيران، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة لا تحقر جارة لجارتها ولو فرس نشاح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما تزورين أيضا الجيران وتهدين هدية بسيطة، بإمكانك أن تهدي مثلا شريط أعجبك وبإمكانك سمعت إليه وأعجبك تهدين لجارتها هذا الشريط، هذا عمل جليل. أيضا بإمكانك أن تهدي كتاب مفيد قرأتيه. ولا تكون الزيارة للجيران فقط من أجل أن نجتمع للقيل والقال، ومن أجل أن نتحدث في فلان وعلان، ومن أجل أن نتحدث أيضا في الأزياء ماذا خرج منها وماذا نتوقع أن يخرج منها أو في المسلسل الفلاني وهكذا، بل رأي في حسانك أن زيارتك لجيرانك تنطلق من هذا الهدف وتفيد الآخرين. وهناك نوع آخر أيضا من الأمور التي تستطيع المرأة أن تستثمر به وقتها، ألا وهو الزيارات الأسرية. وهذه بادرة طيبة نلحظها عند بعض الناس، تجد الصديق صديق فاضل يزور صديقا آخر فاضل فيذهب بأسرته إلى ذلك الرجل الآخر، فيحصل بين هذه النساء قراءة كتاب من الوقت، إما بقراءة قرآن أو باستماع شريط مفيد أو بالتذكير فيما هن فيه. فهذا العمل الذي كما قلت هو بادرة طيبة وتوجد عند بعض الأسر أمر من الأهمية في مكان، وتستطيع المرأة أن تستثمر به وقتها. وكما قلنا الإنسان لا بد له من خليل ولا بد له من زيارات، فإذا كانت هذه الزيارات نافعة ومفيدة اكتسب الإنسان فيها أجرا ومسخرة عند الله تعالى. فاحرصي على هذا الأمر. أيضا تستطيع المرأة أن تقضي وقتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أمر سلفت الإشارة إليه، ولكنني فقط أردت أن أقف عند قصة لبعض الصحابيات ذكرها ابن حجر في إصابة، وإن كان أعلى سندها بالإرسال لكنني أيضا أسوقها. والحديث عن أم شريك، هذه المرأة التي يقال أنه وقع الإسلام في قلبها وهي إحدى نساء قريش، ثم جعلت تدخل على نساء قريش وتدعوهن سرا وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة، فأخذوها وقالوا لها لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا ولكننا سنردك إليه. تقول هذه الصحابية فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطأ ولا غيره، ثم تركوني ثلاثا لا يطعموني ولا يسقوني. قالت فما أتت علي ثلاث حتى ما في الأرض شيء أسمعه، فنزلوا منزلا وكانوا إذا نزلوا أو تقوني بالشمس واستظلوا وحبسوا عن الطعام والشراب حتى يرتحلوا، فبينما أنا كذلك إذ أنا بأثر شيء علي برد منه، ثم رفع ثم عاد فتناولته فإذا هو دلو ماء فشربت منه قليلا، ثم نزع مني ثم عاد فتناولته فشربت منه قليلا ثم رفع ثم عاد أيضا ثم رفع، فصنع ذلك مرارا حتى رويت، ثم أخذت سائره على جسدي وثيابه، فلما استيقظوا فإذا هم بأثر الماء ورأوني حسنة الهيئة فقالوا لي إن حللت فأخذت سقاءنا فشربت منه، فقلت لا والله ما فعلت ذلك، كان من الأمر كذا وكذا، فقالوا لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا، فنظروا إلى الأسقية، نظروا إلى أسقيتهم فوجدوها كما تركوها، ثم كان من أثر ذلك أن أسلموا بعد ذلك. أقول إن المرأة وهي تقرأ هذه النماذج ينبغي أن تكون لها بها قدوة حسنة، ينبغي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أيا كان هذا المنكر، ولا تحقر نفسها عن شيء. وأيضا أسوق لك قصة أخرى حصلت مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. صاحبة هذه القصة خولة بنت مالك بن ثعلبة، المرأة المجادلة التي نزل القرآن بشأنها من فوق سبع سماوات. اسمعوا قصتها وأمرها بالمعروف حتى لشخص من أكرم الخلق على الله بعد نبيه وبعد صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. روى خليفة بن ثعلبة عن قتادة قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد يوما ومعه الجارود العبد، فإذا بامرأة بردة يعني ظاهرة على ظهر الطريق، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام ثم قالت: هيهات يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تدع الصبيان بعصاك، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. حتى قال الجارود اللي كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد أكثرت على أمير المؤمنين أيتها المرأة. ثم قال له عمر: دعها، أما تعرفها؟ هذه خولة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فعمر أحق والله أن يسمع لها. رضي الله عن الفاروق ورضي الله عن هذه المرأة الآمرة بالمعروف لشخص كشخص عمر الذي كان الشيطان يفرق منه، ومع ذلك كانت تأمر بالمعروف كما سمع. لعلي أقف عند هذا الحد أيها الإخوة والأخوات، لأعود مرة أخرى وأقول إن هذا الوقت الذي نتحدث فيه هو حقيقة هو مجال العمل الصالح، وإننا حينما نفرط في لحظة من لحظات عمرنا فإنما نضيع لحظة زاهية من عمرنا، بل حينما نضيع نفسا من أنفاسنا فإنما تحل بنا الخسارة يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلنتصور أيها الإخوة والأخوات ذلك الموقف العظيم، ولنتصور أننا في هذه الحياة لم نخلق هملا ولن نترك، لم نخلق عبثا ولن نترك هملا، بل سيكون هناك حساب. والحديث عن الوقت حديث من الأهمية بمكان، لأنه يعود بنا إلى الأمر المهم الذي يجب أن نحتليه. وحينما نصل إلى هذه الدرجة، حينما يعي المسلمون والمسلمات أهمية الوقت فيستثمر أوقاتهم بما ينفع، يعود ذلك الأمر أثره حسنا طيبا على الفرد نفسه وعلى المجتمع بأسره. بل إننا حينما نستثمر أوقاتنا فإنما نفوت الفرصة على أولئك الأعداء الذين يتربصون بنا الدوائر، سواء كان أولئك الأعداء من الخارج أو من الداخل، من أبناء جلدتنا الذين أحيانا يريدون بنا السرور وأحيانا يصبون سهامهم المركزة على المرأة بالذات. أيتها المرأة المسلمة، إن خير وقاية تستقين بها بعد تقوى الله تعالى من هذه السموم النافذة التي أنت مستهدفة فيها هو استثمار الوقت بما ينفع، فأنت تفوتين الفرصة على أولئك الأعداء بل وتكتشفين خطط أولئك الأعداء، والإنسان لا يستطيع أن يكتشف الخطأ إلا حينما يعرف الصواب. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يعصمنا من الزلل، أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يهيئ للمسلمين قاطبة من أمرهم رشدا، وأن يبصرهم في أمر دينهم وينقذهم وينجيهم من الفتن المحيطة بهم من الداخل ومن الخارج، وأن يكفينا شرور أنفسنا، وأن يجعلنا من القادرين على ضبط أنفسنا وعلى الاستفادة من أوقاتنا، إنه جواب كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.